والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل الجود والكرم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من فذييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجنة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجرى وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيته وخطواته. هذا الحديث فيه ضرب مثل من النبي صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إلى فهمه، فقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل الذي لا ينفق من ماله، حريص يريد أن يجمع. خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إذا أعطاه الله ووسع عليه منع. والمفروض أنه إذا وسع الله تبارك وتعالى عليك أن يرى أثر نعمته عليك أولا وعلى من تعول، ثم تنفق، تقدم لنفسك يوم القيامة تجد أجورا لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فهذان الرجلان المنفق والبخيل عليهما جنتان من حديد. الجنة ما يستر به الجسد، كل ما سمي، ولذا سميت الجن بهذا الاسم لأنها تستتر عن أعين الناس فلا يرونها، فما ستر البدن سمي جنة. نصر هذه الرواية القاضي عياض والقرطبي عليهما رحمة الله، ونصر ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أنها برواية جبتان، الجبة الدرع الذي يلبس، وقالوا هو شك من الراوي، والأمران قريبان من بعضهما. فمثل المنفق كمثل من عليه جبة من حديد أو جنة من حديد، فهو كلما أنفق ارتخت هذه الجبة وهذه الجنة عليه، فيتحرك كما يشاء ويخرج من ماله ما يشاء لأنه في يسر، حركته ميسرة، وكذلك تنزل سابغة على جسده حتى تنزل على آثار قدميه فتمحوها، وقد ذكر العلماء أنها تمحو خطايا ما أسلف من ذنوب هذه الصدقات، فما أحوجنا. وأما البخيل والعياذ بالله فكلما أراد أن ينفق تذكر فشح وبخل، فتكون تضيق عليه فحتى لا يستطيع أن يخرج شيئا من ماله. فعلينا أن نتنبه لهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزقت كل حلقة موضعها، أو قال لزمت كل حلقة موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو. والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. فعلينا أن نتنبه، لأن الله ذم الذين يكنزون الذهب والفضة. قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها أو تكوى بها جبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. هذا العذاب فقط حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار إلى آخر الحديث. يعني هذا العذاب فقط للذي لا يخرج زكاته ويكنز هذا الذهب والفضة ويموت ويتركها لورثته. فما أحوجنا إلى أن نتنبه إلى هذا الأمر. وأيضا الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا الفلو بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو وهو المهر. في هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة ولو بشيء طيب، لا تحقرن من المعروف شيئا، لو شيء يسير، لو ما يعادل قيمته أو حجمه التمرة الواحدة تخرجه، ولكن انظر إلى هذا القيد تخرجه من كسب طيب. وهكذا كل موظف منا عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. يأتيه الشيطان يقول عندك مندوحة ويحلي له الأمر ويسهل له، فيخرج الربع ساعة والنصف ساعة من عمله لا استئذان ولا شغل ولا شيء ولا حاجة ضرورية، فيخرج ويترك عمله، وهذا العمل بينه وبين صاحبه سواء كان شغلا عاما أو خاصا بينهما اتفاق وعهد، وبينهما جعل مادة يعطيك إياها آخر الشهر، فالله الله أن تأكل طيبا حلالا مباركا. كلنا ونستغفر الله، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا، ويكثر الإنسان من الصدقات، ويكثر إذا عرف ذلك، لأن الدولة قد وضعت رقم حساب، من علم من نفسه أنه فرط وكذا كذا يوضع في هذا الحساب ما يظن أنه فرط فيه حتى يأتي يوم القيامة ولا أحد يطلبه بشيء. هنيئا هنيئا، أما تأتي وأنت قد أخذت المال كاملا لو ينقص منك ريال أو مئة تقيم الدنيا ولا تقعدها، وأما حقوق الناس فتتحايل وترى أنه. وهذا أيضا ليس الموظف فقط، حتى الذي يشتغل في البناء وحتى الذي يعمل في البقالة أو في السوق أو في تجارة عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، فيأكل حلالا طيبا ويخرج من ماله حلالا طيبا. وانظروا إلى هذا، يخرج مثقال الذر مثقال التمرة ثم يربيها الله عز وجل فتصبح مثل الجبل، فما بالك إذا أخرجت كم تمرات أو ما يعادلها تأتي ومعك جبال يوم القيامة، حسنات شاهقة كبيرة، لكنها لا بد أن تكون بهذا القيد من كسب طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في رواية مسلم: فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. فما أحوجنا إلى البذل، نبذل ونتصدق. انظروا إلى هذا الفقه أيضا في أحاديث أخرى، جاء عند البخاري رحمه الله في كتاب الإجارة: باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. انظر، ما عنده شيء، ما عنده مال يتصدق، يذهب فيعمل حمالا يحمل على ظهره من أجل أن يخرج شيئا من المال فيتصدق به، لأن أولئك يريدون الآخرة، مثل هؤلاء يفكرون في نعيم الجنة، أما الدنيا حطامها منتهي ولو ملكتها كاملة ولم تموت وبقي لك مثقال ذرة مما قسمه الله تبارك وتعالى لك. وقال أبو مسعود الأنصاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، يعني يعمل حمالا، فيحامل فيصيب المد لكي يتصدق به. مد إما قمح وإما شعير وإما وإما، يذهب يعمل يحمل على ظهره يتعب نفسه ليتصدق فقط لا ليأكل، وإنما ليتصدق به، وهذا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: وإن لبعضهم لمئة ألف، يعني اليوم بعد الفتوحات، قال ما تراه إلا نفسه. رواه البخاري، يعني وهو من باب هضم النفس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن كثير من الناس لما جاءت الفتوحات وكذا وكذا انشغلوا بالدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم اليهود والنصارى. وأيضا أمر نحتاج إلى نتذكره ونذكر به، وهو النفقة على الأهل، يعني بعض الناس يغفل عن هذا، فما أحوجنا إلى ذلك ولنستمع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: نفقة الرجل على أهله صدقة. احتسب هذا، ذكر نفسك دائما وجاهدها، وذكر غيرك لتحصل على الأجور، فالدال على الخير كفاعله. أيضا المرأة إذا كانت تملك من المال وعندها زكاة تريد أن تخرجها، فإنها تنظر إلى زوجها وأولادها أول ما تنظر، فإذا كانوا من أهل الحاجة ممن يعطون فهم أولى الناس بها، كما في قصة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت عندها تريد أن تخرج زكاة مالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت قالت لابن مسعود: اذهب فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيا رضي الله تعالى عنه، قال: اذهبي أنت فأتيه أنت، يعني اسأليه عن هذه المسألة، هي تريد أن تخرج مالها. وابن مسعود قال لها: نحن أحوج وأحق الناس بها، فخافت. وانظروا، تريد أن تسأل حتى تضع الزكاة في موضعها، تخرجها ما تعطي أي أحد، ففيها أصناف للزكاة لا بد أن نتحراهم بزكاتنا الواجبة. فذهبت قال النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال رضي الله عنه فرجع فقال زينب قال أي الزيانب؟ فقال امرأة ابن مسعود رضي الله عنها وعنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذا السؤال قال عليه الصلاة والسلام فقال رسول لها لهما أجران، جاءت معها امرأة أخرى قال لهما أجران، يعني لهذه الزوجة أن تعطي زوجها وأولادها لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، رواه البخاري ومسلم. فما أحوجنا إلى أن نتنبه ونتفقه في دين الله. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل الجود والكرم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من فذييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع، متفق عليه. والجنة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيته وخطواته. هذا الحديث فيه ضرب مثل من النبي صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إلى فهمه، فقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل الذي لا ينفق من ماله، حريص يريد أن يجمع. خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إذا أعطاه الله ووسع عليه منع. والمفروض أنه إذا وسع الله تبارك وتعالى عليك أن يرى أثر نعمته عليك أولا وعلى من تعول، ثم تنفق، تقدم لنفسك يوم القيامة تجد أجورا لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فهذان الرجلان المنفق والبخيل عليهما جنتان من حديد. الجنة ما يستر به الجسد، كل ما سمي، ولذا سميت الجن بهذا الاسم لأنها تستتر عن أعين الناس فلا يرونها، فما ستر البدن سمي جنة. نصر هذه الرواية القاضي عياض والقرطبي عليهما رحمة الله، ونصر ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أنها برواية جبتان، الجبة الدرع الذي يلبس، وقالوا هو شك من الراوي، والأمران قريبان من بعضهما. فمثل المنفق كمثل من عليه جبة من حديد أو جنة من حديد، فهو كلما أنفق ارتخت هذه الجبة وهذه الجنة عليه، فيتحرك كما يشاء ويخرج من ماله ما يشاء لأنه في يسر، حركته ميسرة، وكذلك تنزل سابغة على جسده حتى تنزل على آثار قدميه فتمحوها، وقد ذكر العلماء أنها تمحو خطايا ما أسلف من ذنوب هذه الصدقات. فما أحوجنا وأما البخيل والعياذ بالله فكلما أراد أن ينفق تذكر فشح وبخل، فتكون تضيق عليه فحتى لا يستطيع أن يخرج شيئا من ماله. فعلينا أن نتنبه لهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزقت كل حلقة موضعها، أو قال لزمت كل حلقة موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو. والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. فعلينا أن نتنبه، لأن الله ذم الذين يكنزون الذهب والفضة. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها أو تكوى بها جبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. هذا العذاب فقط حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، إلى آخر الحديث. يعني هذا عذاب فقط للذي لا يخرج زكاته ويكنز هذا الذهب والفضة ويموت ويتركها لورثته. فما أحوجنا إلى أن نتنبه إلى هذا الأمر. وأيضا الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا الفلو بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو وهو المهر. في هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة ولو بشيء طيب، لا تحقرن من المعروف شيئا، لو شيء يسير، لو ما يعادل قيمته أو حجمه التمرة الواحدة تخرجه، ولكن انظر إلى هذا القيد، تخرجه من كسب طيب. وهكذا كل موظف منا عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. يأتيه الشيطان يقول عندك مندوحة ويحلي له الأمر ويسهل له، فيخرج الربع ساعة والنصف ساعة من عمله لا استئذان ولا شغل ولا شيء ولا حاجة ضرورية، فيخرج ويترك عمله، وهذا العمل بينه وبين صاحبه سواء كان شغلا عاما أو خاصا بينهما اتفاق وعهد، وبينهما جعل مادة يعطيك إياها آخر الشهر، فالله الله أن تأكل طيبا حلالا مباركا كلنا. ونستغفر الله، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا، ويكثر الإنسان من الصدقات، ويكثر إذا عرف ذلك، لأن الدولة قد وضعت رقم حساب، من علم من نفسه أنه فرط وكذا كذا يوضع في هذا الحساب ما يظن أنه فرط فيه، حتى يأتي يوم القيامة ولا أحد يطلبه بشيء، هنيئا هنيئا. أما تأتي وأنت قد أخذت المال كاملا، لو ينقص منك ريال أو مئة تقيم الدنيا ولا تقعدها، وأما حقوق الناس فتتحايل وترى أنه، وهذا أيضا ليس الموظف فقط، حتى الذي يشتغل في البناء، وحتى الذي يعمل في البقالة أو في السوق أو في تجارة، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيأكل حلالا طيبا ويخرج من ماله حلالا طيبا. وانظروا إلى هذا، يخرج مثقال الذر مثقال التمرة ثم يربيها الله عز وجل فتصبح مثل الجبل، فما بالك إذا أخرجت كم تمرات أو ما يعادلها، تأتي ومعك جبال يوم القيامة حسنات شاهقة كبيرة، لكنها لا بد أن تكون بهذا القيد من كسب طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في رواية مسلم: فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. فما أحوجنا إلى البذل، نبذل ونتصدق. انظروا إلى هذا الفقه أيضا في أحاديث أخرى، جاء عند البخاري رحمه الله في كتاب الإجارة: باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. انظر، ما عنده شيء، ما عنده مال يتصدق، يذهب فيعمل حمالا يحمل على ظهره من أجل أن يخرج شيئا من المال فيتصدق به، لأن أولئك يريدون الآخرة، مثل هؤلاء يفكرون في نعيم الجنة، أما الدنيا حطامها منتهي، ولو ملكتها كاملة ولم تموت وبقي لك مثقال ذرة مما قسمه الله تبارك وتعالى لك. وقال أبو مسعود الأنصاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، يعني يعمل حمالا، فيحامل فيصيب المد لكي يتصدق به. مد إما قمح وإما شعير وإما وإما، يذهب يعمل يحمل على ظهره، يتعب نفسه ليتصدق فقط لا ليأكل، وإنما ليتصدق به، وهذا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: وإن لبعضهم لمئة ألف، يعني اليوم بعد الفتوحات، قال ما تراه إلا نفسه. رواه البخاري، يعني وهو من باب هضم النفس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن كثير من الناس لما جاءت الفتوحات وكذا وكذا انشغلوا بالدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم اليهود والنصارى. وأيضا أمر نحتاج إلى نتذكره ونذكر به، وهو النفقة على الأهل، يعني بعض الناس يغفل عن هذا، فما أحوجنا إلى ذلك ولنستمع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: نفقة الرجل على أهله صدقة. احتسب هذا، ذكر نفسك دائما وجاهدها، وذكر غيرك لتحصل على الأجور، فالدال على الخير كفاعله. أيضا المرأة إذا كانت تملك من المال وعندها زكاة تريد أن تخرجها، فإنها تنظر إلى زوجها وأولادها أول ما تنظر، فإذا كانوا من أهل الحاجة ممن يعطون فهم أولى الناس بها، كما في قصة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت عندها تريد أن تخرج زكاة مالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت قالت لابن مسعود اذهب فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيا رضي الله تعالى عنه قال اذهبي أنت فأتيه أنت، يعني اسأليه عن هذه المسألة، هي تريد أن تخرج مالها. وابن مسعود قال لها نحن أحوج وأحق الناس بها، فخافت وانظروا تريد أن تسأل حتى تضع الزكاة في موضعها تخرجها ما تعطي أي أحد، ففيها أصناف للزكاة لا بد أن نتحراهم بزكاتنا الواجبة. فذهبت قال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بلال رضي الله عنه فرجع فقال زينب، قال أي الزيانب؟ فقال امرأة ابن مسعود رضي الله عنها وعنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذا السؤال، قال عليه الصلاة والسلام، فقال رسول لها لهما أجران، جاءت معها امرأة أخرى، قال لهما أجران، يعني لهذه الزوجة أن تعطي زوجها وأولادها لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، رواه البخاري ومسلم. فما أحوجنا إلى أن نتنبه ونتفقه في دين الله. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.